أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما أنكر عليهم أن يجعلوا غير دين الإسلام دينا، أفغير دين الله يبغون ويريدون، والحال أنه أسلم له من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أو ترجعون. إذن لا يحق أن يطلب ولا أن يرجى ولا أن يبغى غير دين الإسلام. ثم هنا وضح الطريقة التي ينبغي أن يسلكها الناس، طريق السليمة المنجية، فقال لهم: قل لهم يا نبي قولوا آمنا بالله، قولوا، هذا أمر للوجوب، آمنا. قل لهم يا نبي
قل لهم آمنا بالله، كأنهم أفغل دين الله يبغون. يعني هنا أنكر عليهم وبين المنهج الصحيح، قل لهم يا نبي آمنا بالله. وسبق أن قلنا في هذه الدروس المباركة أن آمنا تشمل أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة. بالله ربا معبودا متصفا بصفات الكمال والجلال، وما أنزل إلينا وما أنزل علينا، هنا أنزل علينا وفي سورة البقرة أنزل إلينا. قال العلماء لأن الإنزال من فوق والمنزل أنزل القرآن من عند الله ثم أنزله وأرسل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو إلى الرسل، فهنا راعى إنزال من عند الله فقال أنزل علينا، وهناك راعى المرسل إليه فقال أنزل إلينا، لأن الإنزال من أعلى ولكن ينزل ويرسل به إلى أحد خلق الله، فلذلك روعي فيه هنا على لأنه مباشر، وروعي فيه إلى هناك لأن أنزل ليبلغه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا من إعجاز القرآن وتنوع أسلوبه. إذن قل لهم يا نبي آمنا بالله ربا معبودا بحق متصفا بصفات الكمال والجلال، وآمنا بما أنزل علينا، من القرآن ومن السنة، وما أنزل على إبراهيم، صحف التي أنزلت على إبراهيم، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. هنا لم يذكر نوح ولا هود ولا شعيب ولا صالح ولا لوط، لأن الكلام هنا منصب مع اليهود حتى يبين لهم أن الذي جاءت به رسلهم هم يؤمنون به وأن لا فرق. ثم قال أدخل بقية الرسل بقوله لا نفرق بين أحد من رسله. إذن آمنا بالله وآمنا بما أنزل على إبراهيم وإسماعيل ولده وإسحاق ويعقوب ابن إسحاق والأسباط أولادهم 12 واحد، وما أوتي موسى وعيسى. وما أنزل على موسى وعيسى غير الأسلوب، أوتي موسى وعيسى من الكتب، وما أوتي النبيون من ربهم دخلوا كلهم، لا نفرق بين أحد منهم، والحال أننا لهم منقادون طائعون ممتثلون، يعني متبعون لما جاءوا به، لأن دين الله واحد. وهذا المنهج هو الذي ينبغي أن يسلك، لأن الإيمان ببعض الدين والكفر ببعضه لا يقبل. ما فيه إلا الإسلام لا يقبل إلا مسلم أو كافر، ما فيه مرحلة بين الإسلام والكفر. لذلك الإنسان يرى لنفسه. إذن هذا هو أن يقول آمنا بالله وآمنا بالرسل وما أنزل إليهم، ويتضمن ذلك الالتزام بكل ما جاء في الشريعة، وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم، يدخل فيه الشريعة والأوامر والنواهي وكل شيء، لا نفرق بين أحد منهم، كلهم واجب الإيمان بهم، ونحن لله تعالى مستسلمون منقادون. إذن هذا منهج ينبغي أن يسلك. أما الذي يؤمن بالصلاة ويكفر بالاقتصاد، الذي يؤمن بالطهارة ويكفر بالحكم بما أنزل الله، تعرف ما لا يفعل الله بهذا؟ قال الله أن الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض أن جزاء ذلك الخزي في الحياة الدنيا، الذل في الحياة الدنيا، هذا إعجاز قائم. قال في حق اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ذل في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. إذن الهوان والذل الذي يعيشه بعض الشرائح سببه الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض، لأن الله قال خزي في الحياة الدنيا. وقد سبق أن قلنا في هذه الدروس المباركة أن الذي يريد أن يستفيد من التفسير لا بد أن يصحب معه 7 نقاط تجعله دائما يستفيد من التفسير. النقطة الأخيرة التي ذكرناها نتيجة واقع الأمة مع القرآن. النقطة السابعة ثمرة واقع الأمة مع القرآن. النقطة السادسة واقع الأمة مع القرآن. هل الأمة طبقت هذه الآيات أو عطلتها؟ فإذا كانت عطلتها فما الأضرار التي لحقت بالأمة من تعطيل هذه الآيات؟ وإذا كانت عملت بها فما المنافع التي جنتها الأمة من العمل بهذه الآيات؟ وهذا تطبيق القرآن على حياتنا لنستفيد منه في سيرنا، لأن هذا القرآن ضمين لمن عمل به أنه يعز في الدنيا ويرحم في الأخرى. إذن يقول أن الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض أن جزاء ذلك ما هو؟ الخزي الذل والهوان والاحتقار، وجعل الإنسان يسلب حقوقه ولا يقدر أن يقول لا، خزي في الحياة الدنيا. إذا من أكبر أسباب الذل الإيمان ببعض القرآن والكفر ببعض، الإيمان ببعض الدين والكفر ببعض، هذا لا يقبل. آمنوا بأنهم يفدونهم وأن يأتوكم أسراء تفدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، بعدين يقاتلون معهم أعداءهم. قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم لا خزي في الحياة الدنيا. إذن هذه النقاط، إذن السابعة ثمرت ذلك الواقع، السادسة واقع الأمة بالنسبة للآيات، الخامسة ما هي؟ سياق الآيات. أحسنت، لأن كثيرا ما يرجح العلماء بالسياق. الرابع الأحكام الموجودة في الآيات، ويتطلب ذلك معرفة أصول الفقه ومصطلح الحديث والأساليب والقواعد الفقهية والقواعد الأصولية، وبما يجمل الكلام وبما يقبح. بعدها الخامس البلاغ، الكلام كيف يكون يعني واضحا أو يكون غامضا، وكيف يكون موسعا وكيف يكون ضيقا، ويؤتى بالكلام على مقتضيات أحوال السامعين. الثاني النحو والصرف، الأول مفردات اللغة. إذن هذه النقاط السبعة ضروري لمن يريد أن يستفيد من القرآن أن يصحبها. أعيدها: مفردات اللغة، النحو والصرف، البلاغة، الأحكام، السياق، واقع الأمة بالنسبة لهذه الآيات هل معمول بها أو معطلة؟ نتيجة ذلك الواقع وثمرته. إذا كانت معطلة فما الأضرار التي لحقت بالأمة؟ وإذا كانت معمول بها فالمنافع التي جنت الأمة. وهذا هو تطبيق القرآن على إيش؟ على حياتنا لنستفيد منه. إذن يقول جل وعلا، إذن آمنا بكل ما أعطي الرسل لا نفرق بين أحد منهم، والحال أننا مسلمون ومستسلمون منقادون لله جل وعلا طائعون له في كل ما جاءت به الرسل. أما الذي يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض لا يقبل، والذي يريد أن يكون مسلم كافر لا يقبل، ما فيه إلا مسلم أو كافر. لكن الكفار قسمان، كافر ومنافق. سكان أهل الأرض ثلاث أقسام: من آمن بالله ظاهرا وباطنا، ومن كفر بالله ظاهرا وباطنا، ومن كفر باطنا وآمن ظاهرا. إذن ما فيه رابع لهؤلاء. إذن ينبغي للإنسان أن ينجو بنفسه قبل أن يقع. ما يقبل إلا الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام. أما اللي يحاول يأخذ العصا من وسطها هذا ما يقع مع الله، هذا ما يعمل مع دين الله. الله قال لهؤلاء مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وقال إنهم في الدرك الأسفل من النار. ما يا تكون مسلم يا عياذا بالله تكونش. فالإنسان ينتبه من نفسه. ولذلك القمم التي تكذب تكذب ولا تصدق هي أول من توضع في النار. ما صدق ما صدق القمم. العالم نرجو الله السلام والعافية، المتصدق الجريء الشهيد في الظاهر، يقال لما فعلت، يقال وفعلت في سبيلك، يقال له كذبت، فعلت ليقال وقد قيل. وفي حجة أبي بكر بالناس كان ينادي بأربعة من جملتها: أعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ما يدخل الجنة إلا المسلمون. وهذا يقال لنا ونحن في الدنيا، حتى كل واحد يتبصر، إن كان عنده شبه يزيله، إن كان عنده نفاق يتوب، إن كان عنده تعلق بغير الله يحاول يعالج أمراضه قبل أن يموت على شعبة من الكفر ولا يدخل الجنة. هذا يقال لنا ونحن في الدنيا، حتى كل واحد يتبصر وينجو بنفسه. هذه نعمة كبيرة. المشكلة أهل القبور الذين إذا سمعوا هذا لا حيلة لهم في التوبة، لا حيلة لهم في الذكر ولا في الصلاة ولا في الصدقة. أما نحن لازلنا الآن في الدنيا ولا زالت الأمور في محل تدارك. إذن كم من إنسان عنده شبهة، يا أخي أذهب إلى العلماء وأزل الشبهة عنك حتى تستطيع أن تعبد ربك. لأن الذي عنده شبهة ما يمكن أن يصلي، الصلاة ثقيلة وإنها لكبيرة. الذي عنده شبهة ما يمكن يغلب رضا والديه على أصدقائه وزوجه. الذي عنده شبهة ما يمكن يترك البيع بالربا. فأنت زيل الشبه فينصق للإيمان، فيسهل عليك ما لا الامتثال. كل المعوقات سببها الرين. الشبه إذا كانت عند الإنسان ما يستطيع أن يباشر الطاعات. فأنت لا تستحي، عندك إشكال زيله حتى ينصق للإيمان، عندك شبه زيلها. ولذا من أكبر أسباب المعوقات هو الرين اللي يكون على القلب، أن يكون الإسلام غير ثقيل. فإذا كان الإسلام ضعيفا مسكت فيك الشهوة، مسكت فيك الدنيا، مسكت فيك الزوجة، مسك فيك الأولاد وصرعوك. إذن هذه الآية تبين لنا المنهج، نؤمن بالله ونؤمن بالرسل جميعا ونؤمن بالكتب، والإيمان بالكتب يلتزم الممارسة. أعلى شهادة لا إله إلا الله وأدناه ما تطلع عن، كل هذا من الإيمان، هذا هو المنهج. أما الذي يتعلق بغير الله، الذي يحاول أن يأتي بتشريع من نفسه، الذي يأتي بأمور ما جاءت في الشرع، هذا أقل ما فيه أنه لا يكون له أجر. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اتبعوا ما أنزل إليكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. واحد تقول له يا فلان ترى هذه المسألة فيها نص، يقول لك أنت أعلم من أبي حنيفة؟ أبو حنيفة قال لا صح الحديث فهو مذهبي. تقول له مثلا لا تفعل هذا، يقول لك عجيب أنت أعلم من مالك؟ هذا مالك قال لا صح الحديث فهو مذهبي. إذن الأئمة مبلغون عن الله، الأئمة مهمتهم البلاغ، الأئمة مهمتهم إلحاق ما استجد من الأمور بما لا بما نص. الأئمة مهمتهم أن يجلوا للناس الشريعة والدين ويفهموه. أما أن الإنسان يترك النصوص، لا، النصوص معصومة، النصوص معصومة. أما أقوال الأئمة فهي أفضل من أقوالنا وأقرب إلى الحق، ولكنها ليست لها العصمة، لأن العلماء قالوا، مالك قال كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما منا إلا راد ومردود عليه. هذا منهج يكون عندنا. لكن الأئمة لا يتركوا النصوص إلا لنصوص، علماء أتقياء تجاوزوا القنطرة، ولكن هذا في مسائل قليلة جدا جدا يكون الإمام ما بلغه الحديث وبلغ غيره، أو يكون الإمام بلغه الحديث عن طريق لا تصح، أو يكون الإمام عنده قاعدة أو عنده نص ثاني وترك النص لأجل نص، لكن لم يبلغنا هذا النص، فنحن مكلفون بما بلغنا. وهذا فيه نقاط قليلة جدا، لكن هذا يكون المنهج. دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم، فما آمن في دينه كمخاطرين. لما قال لهم ابن عباس، قال أبو بكر وعمر أقول لكم قال الله ورسوله تقول قال لي أبو بكر وعمر، ما تخافون أن تنزل عليكم صاعقة؟ فلذلك هذا هو السبيل وهذا هو الحق. ولذلك التعصب للآباء والشيوخ وللمذاهب هذا يسبب لصاحبه خطأ، لأن المسلم إذا جاءه النص يقول سمعا وطاعة. أما قال شيخي قال أبي عندنا في المذهب، هذا ما ينبغي أن يقابل مع النص، هذا يقابل المذهب مع المذهب، يقابل شيخ بشيخ. أما النصوص لا تقابل إلا بالنصوص. والحقيقة أن هذا يهب الله بعض الناس يكون هواه تبع للنصوص، أما بعض الناس تجده قال فلان خلاص، ما دام قال فلان أنا لا أذهب. لا شك أن بعض العلماء يعطيها الله العلم والورع والفهم فآراؤه تكون محببة إلى الناس، لكن ما لم تخالف النصوص. فإذا خالفت النصوص واجب الأخذ بالنصوص. وقد قلنا إن الخلاف لا يخلو من واحد من أربعة أمور، أكرر: عندك نص، عندي نص، ما في مشكلة. ما عندك نص، ما عندي نص، ما في مشكلة. عندك نص، ما عندي نص، نكون معك. عندي نص، ما عندك نص، تكون معي. إذن القسمة عقلية رباعية. أي خلاف لا يخلو من واحد من أربعة أمور: عندك نص وعندي نص كله صحيح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الولي أو الزوج، ثلاثة قروء أطهار أو حيض، كله صحيح وكله يدل عليه الكتاب والسنة واللغة. تريد أن تدفع زكاة الحلي المستعمل لك ذلك، تريد أن لا تدفعها لك ذلك. مثلا مسألة ما فيها نص، مثلا بعض العلماء يقول لا يجوز للمرأة إيش؟ أن تقود السيارة. بعض يقول يجوز للمرأة أن تقود السيارة. طيب هل فيه نص أن تقود أو لا تقود؟ المرأة تركب الجمل، يقول لك لا، الجمل ما هو مثل السيارة، السيارة الإطار إيش؟ الإطار ينفجر بالمرأة وهي عند الإشارة، ما لا تفعل؟ أو لا سمح الله يأتيها حادث وهي امرأة، والمرأة كلها إيش؟ عورة. يقول إذن لا تسوق، يقول لك لا، لكن نجعلها تسوق بضوابط. إذا كانت امرأة أصبحت قاعد ونشيطة وتحتاج أن تودي أولادها للمدرسة، أحسن توديهم هي أو يوديهم السائق؟ المهم القضية إيش؟ محل خطأ. من ترجح له هذا فلا نقول لا، ومن ترجح له هذا، لكن يكون عندك دليل. ما عندي دليل، لازم نكون معك. أو عندي دليل، ما عندك دليل، لازم تكون معي. هذا إذا عملناه لا نختلف، لكن المشكلة ما لا؟ المشكلة التعصب. الدليل المقصود به دليل ناهض، أما دليل ما هو ناهض لا يعتبر دليل. إذا كان الواحد يستدل بدليل موضوع، حديث موضوع، إذا كان الإنسان يستدل بقياس مع وجود نص، هذا فيه القادح المسمى فساد الاعتبار. قصدي عندك دليل، أي دليل ناهض، أي ما عندي دليل، أي ما عندي دليل ناهض. أما كل واحد يأتي بدليل، لكن المقصود بالدليل الذي هو دليل يعضده النصوص. أما ما عنده دليل يعني دليله لا يصح أو ضعيف، هذا المقصود. لذلك نحن في هذا الجانب من أهم ما ينبغي أن نتعود، أن نتعود على التفاهم، نتفاهم سواء في النصوص. إذا اختلفنا نعيد المسألة، إذا صار في مسائل اختلفنا في قضايا نردها إلى الله والرسول. فإذا تعودنا على حل خلافنا حل بالتفاهم يأتي بيننا الألفة والمحبة ونقوى. لكن لا كنا نريد أن نحل خلافاتنا بماذا؟ بالاقتتال، هذا يسبب لنا ضعف ويسبب تسلط الأعداء. من أكبر أسباب تسلط الأعداء علينا أننا لا نحل خلافاتنا إلا بش إلا بالمضاربة بالقوة. طيب ليش ما نحل خلافاتنا بالتفاهم؟ كل بلد فيه خلافات هذا يرفع السلاح على الآخر ويتقاتلوا، هذا ما هو حل الخلافات. تعال يا أخي نتفاهم، أنت عندك مصالح، أنا عندي مصالح، أنت تريد جاه، أنا أريد جاه، أنت تريد مال، أنا أريد مال، تعال كل واحد يتنازل عن بعض مصالحه ونتفق. إذن ينبغي أن نشيع بيننا حل الخلافات، حل ما لا، هذا ضروري أن نعمل له مراكز. كيف نحل الخلافات محل إيجابي؟ هؤلاء الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا كيف يحلون خلافاتهم؟ الآن بريطانيا وفرنسا، وفرنسا وألمانيا، كيف كم بينهم من الإحن والفتن والخلافات؟ لكن الله قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. تنازل هؤلاء وتنازل هؤلاء وعملوا أقوى قوة اقتصادية في العالم. المسلمون لو أخذوا أرض هؤلاء وأموال هؤلاء وسواعد هؤلاء وأغنينا العالم الإسلامي، ما الذي يضر؟ لماذا لا يكون بين المسلمين تكافل؟ كيف الكفار يتكافلون والمسلمون لا يتكافلون؟ هذا سبب تراكمات، تراكمات عند المسلمين. أول شيء المسلمون يزهدون في العقول. من يزهد في العقول كيف يكون قويا؟ المسلمون يزهدون في الاستشارة، المسلمون يزهدون في تطبيق النظام. إذن أسباب القوة الأمة تزهد فيها فلذلك ضعفت. والله لما خلق الكون خلقه بقانون ما لا، قانون المعاوضة، إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم أوفوا بعهدي. أنا أكرر هذا عشان كل واحد منا أراد شيء يقوم بالأسباب، لا يكون عرفنا أن نأخذ الثمن والمذمون، لا يمكن. من يريد الجنة لا بد يعمل، من يريد العلم لا بد أن يدرس، من يريد التقى لا بد أن يغض طرفه ولسانه عن الحرام وسمعه ويستعمل موارد العلم لشكر الله. الذي يستعمل موارد العلم لمعصية الله لا يمكن أن يكون من أهل التقى. من يريد أن يحبه الناس فليكرمهم ويتغاضى عن زلاتهم. إذن كل شيء له ثمن. أما يكون عرفنا نريد أن نأخذ الثمن، الواحد يريد أن يكون عالم من غير ما يدرس لا يمكن، يريد أن يكون تقي من غير أن يترك المعاصي لا يمكن، يريد أن يكون يعني غنيا من غير أن يبيع ويشتري ويتحرك لا يمكن. إذن من أراد شيئا فليقم بالسبب. الدعاية لا تنفع إلا من لا يريد أن يشتغل، تضيع المشاريع. الذي يريد أن يعمل دعاية لنفسه هذا يريد أن يضيع عليه مشاريع. يقول العلامة جاكم العلامة تكلم فإذا هو لا يدري عن شيء، إيش الفائدة؟ فلان تقي فإذا هو يقع في الأعراض الناس ينظر إلى الحرام يرابي، إيش الفائدة؟ إذن لا ينفع إلا الحق ولا يصح إلا الصح. فلذلك لا بد أن نعتني بمصالحنا وأنفسنا، وكل واحد منا يقوم بما يستطيع. الواحد يقول الله يهديهم، طيب الله يهديك أنت، ما الذي قدمت أنت لدينك ولأمتك يا عبد الله؟ كل امرئ بما كسب رهين، لا تكلف نفس إلا وسع، كل إنسان مكلف بنفسه. فأنت يا عبد الله قم بما تستطيع، وما لك مال الآخرين. خليك تقيا، خليك صادقا، علم من تستطيع، ساعد من تستطيع، أظهر للناس جمال الدين في حياته. هذا لو عمله كل واحد منا لأصبحت الأمة كما قال تعالى خير أمة نش وخرجت الناس. لكن إذا كان كل واحد يجعل اللوم على الآخرين هذا هو الذي قوضنا، ويريد كل واحد أن يأخذ الثمن والمذمون، ما حصل. من يريد العلم لا بد أن يدرس، ومن يريد الجنة لا بد أن يعمل، ومن كل شيء له ثمن. واضح؟ إذن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا معطوف على إيش؟ على أفغير دين الله يبغون، والجملة معترضة. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا قل آمنا بالله. نعم. إذن هذه معطوفة على أفغير دين الله. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كل واحد يشوف لنفسه لا يقبل إلا الدين. يعني جعل اليهودية، جعل النصرانية، جعل البوذية، جعل السيخ، جعل هؤلاء عباد الشيطان، جعل الصابئة، أي إنسان يستعمل غير الإسلام دين فلن يقبل منه. إذن هذا الدين نسخ كل الأديان، اليهودية محرفة، النصرانية محرفة، منسوخة بالإسلام. وعيسى سينزل حاكم بديننا، يضع الجزية ويكسر الصليب وتتركن القلاص فلا يسعى لها ولا يقبل إلا الإسلام. والذي نفسي بيدي ليبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. القلاص جمع قلوص، وهي الفتية من الإبل، سفينة الصحراء، هل يسعى عليها الآن؟ هذا إعجاز قائم الآن، قائم الآن. ولا تتركن القلاص ولا يسعى عليها. إذن لا يقبل إلا الإسلام. فيا عبد الله أنجو بنفسك. ولذلك لا بد لنا من مراكز قوية لنفهم العالم أنه لا يصح إلا الإسلام، وأن هذا ليس تعصب، وإنما هذا حكم الله، والدين الإسلامي محلول فيه كل القضايا. أما الأديان الأخرى عاجزة أن تحل مشاكل أهلها، فكيف أن تحل مشاكل العالم؟ أما الإسلام كل قضية محلولة فيه. لكن المسلمين يمثلون دور المحامي، إيش؟ المحامي الذي لا يفهم. المحامي إذا كان لا يفهم يضيع القضية. المسلمون الآن يجفلون الناس عن الدين، هذا لا يجوز. لا يجوز أن يكون المسلم سببا في هروب الناس عن الإسلام، هذا لا ينبغي. ينبغي للمسلم أن يكون سببا في تحبيب الناس للإسلام، يكون قدوة في الخير، في الصدق، في الأمان، في الرفق، في الأخلاق الطيبة، في النظافة، في جمال الرائحة، في حسن الأخلاق. أما يكون المسلم سبب في تنفير الناس عن الإسلام هذا مشكل. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. إذن ومن يطلب ويجعل غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لن يقبل منه، وهو في الآخرة من الناقصين حظوظهم ورؤوس أموالهم. لأن رأس مال الإنسان عمره، فإذا لم يؤمن ويعمل ضاع عليه رأس ماله فأصبح من الخاسرين. ولذلك بيننا وبين الله صفقة، أعطانا العمر والعقل وقال اتجروا به معي، فإن عملتم خيرا ربحتم أرباحا هائلة، وإن عملتم شرا خسرتم خسارة لا وراء وراءها. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت، الأوثان، الأصنام، الشهوة، الزوجة، الولد، المال، أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر من؟ عبادي، لا عباد الدرهم، لا عباد الزوجة، لا عباد المال، لا عباد المنصب، عبادي الذين ماذا؟ يستمعون. بعض الناس ما عنده استعداد ليسمع محاضرة، ما عنده استعداد ليسمع درس، ما عنده استعداد ليسمع موعظة. من أين لهذا الهداية؟ والوحي انقطع. بشر عبادي الذين أطاعوني يستمعون القول، يستمعون الخطب، المواعظ، المحاضرات، الدروس، الأحاديث، القرآن، فيتبعون أحسن ما يسمعون. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أصحاب العقول، بخلاف من لا يسمع فإنه لم يهده الله ولا عقل له. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين؟ للعلماء في هذه الآية أقوال، من المقصود بالقوم؟ قيل بعض الأنصار لأوس والخزرج كفروا وذهبوا لمكة، وقيل المقصود اليهود والنصارى، وقيل المقصود اليهود. وكبير المفسرين قال الذي يظهر العموم، وإن كان السياق أقوى في اليهود وإن كانت الآثار أقوى في قوم من الأنصار كفروا وذهبوا إلى مكة، ولكن قال العموم أولى، ولكن قال الآثار تقوي أنهم قوم من اليهود من أوس والخزرج، والسياق يقوي أنهم اليهود، والعموم أولى. إذن كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، سواء كان هؤلاء الذين من الأوس والخزرج أو اليهود الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه فلما جاء كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. قال العلماء هذه الآية في ظاهرها إشكال، هؤلاء لا يهديهم الله ما داموا متصفين بالكفر، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم ولم يؤمنوا؟ أما إذا آمنوا الله يقبل الإيمان من كل، والتائبون يقبل الله توبتهم ولو كانوا من الكفر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولو الشرك إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم. وقال الإمام الطبري رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين إن كل من آمن وفيه الحياة يقال له مسلم، إن أي إنسان آمن ولم يمت يقال له مسلم، أي إنسان يدخل في الإسلام قبل أن يموت يقال له المسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب يا عم قل ما لا، عند نقطة الصفر قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وفي الحديث من قال لا، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن هذا هو الذي يظهر، والله تعالى أعلم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل الله جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.